Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا يوم الجمعة الموافق 19 مارس عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية هنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. تزايد عدد الإصابات والوفيات بسبب كورونا في السودان وقرار بإلزامية الكمامات للعاملين في القطاع العام والخاص. تزايد وفيات الأمهات في النيل الأزرق، والأمم المتحدة تعلن دعمها لبرنامج الإنذار المبكر لحماية النساء في دارفور. بدء محاكمة المتهمين في الاشتباكات القبلية بكسرة، ومحامو الدفاع عن الشاعر الدوش يطالبون بشط البلاغ. أزمة مياه حادة في الأويض وأجزاء من النيل الأزرق، ووزارة التعليم العالي تعلن قبول أكثر من 2000 ضمن معالجات القبول. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلنت لجنة الطوارئ الصحية تزايد عدد الإصابات والوفيات في السودان بسبب كورونا، وأصدرت اللجنة في اجتماعها مساء الأربعاء قراراً بإلزام كافة المؤسسات العامة والخاصة بالبلاد بتقييد كافة موظفيها بارتداء الكمامات وتوفيرها لهم مجاناً. كما خلص الاجتماع الذي ترأسه وزير الصحة عمر أحمد النجيب بحضور عضو مجلس السيادة الانتقالي عائشة موسى السعيد إلى أن تشمل الضوابط الجديدة الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي. وأضاف وزير الصحة في هذا الخصوص:
ناقش الاجتماع موقف الإصابات والوفيات العام في البلاد والعالم والمنطقة، ولاحظ الاجتماع بقلق التصاعد المتواتر في الإصابات والوفيات بالدولة. ناقش الاجتماع أيضا التدابير الخاصة بحماية المواطنين المتمثلة في ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي. وقرر الاجتماع إلزام كافة المؤسسات العامة والخاصة في الدولة بإلزام موظفيها كافة بارتداء الكمامات وتوفيرها لهم مجانا.
أكد وزير الصحة الدكتور عمر النجيب عدم حدوث أي آثار جانبية للذين استخدموا لقاح أسترازينكا في السودان، وأشار الوزير أن اللقاح آمن وأن الآثار الجانبية الناتجة عنه أقل بكثير من الخطورة الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا، وأشار إلى التزام الوزارة بموجهات منظمة الصحة العالمية، وقال أن الوضع تحت التقييم الدائم بواسطة الوزارة واللجنة العليا للطوارئ الصحية. وحول توفير اسطوانات الأكسجين بالمستشفيات، أوضح أن اللجنة وجهت وزارة الطاقة بتوفير خط ساخن للكهرباء لشركة الهواء السائل، بجانب توفير الوقود المطلوب لنقل اسطوانات الأكسجين لولايات البلاد، كما وجه بتوفير خزانات الأكسجين بكافة مستشفيات البلاد. وأضاف وزير الصحة عمر النجيب في هذا الخصوص:
نورت الاجتماع أيضا باللغط الدائر حول لقاح أسترازينيكا الوصل السودان. تم متابعة كافة الحالات أخذت اللقاح اللي هم أكثر من 300 لغاية أمس. الحمد لله ما فيش أي إصابات أو أعراض ثانوية خطيرة. وزارة الصحة بتلتزم بموجهات WHO اللي هي حتى الآن النصيحة إنه اللقاح آمن، الآثار الجانبية الناتجة منه أقل بكثير جدا من الخطورة الناتجة من الإصابة بكورونا. عموما الوضع يظل تحت التقييم الدائم من قبل وزارة الصحة.
من جانبها أقر وزارة الصحة بولاية الجزيرة أمس بتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا وفقا للتقدير التراكمي اليومي، ودعت المواطنين والمؤسسات لاتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا. أكدت المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان ناتاليا كنن نجاح الصندوق في عمل الشرطة من أجل حماية النساء والفتيات في دارفور، وقالت في مؤتمر صحفي أمس الخميس أن الصندوق يدعم السودان في مجال الإنذار المبكر لتلقي بلاغات العنف القائمة على النوع خاصة في دارفور. وأوضحت أن الصندوق يعمل على حماية النساء من خلال عدد من الآليات، من بينها نظام الإحالة المجتمعي. ونوهت إلى دعم الحالات الطارئة في المجتمعات الريفية خاصة النساء والفتيات، بجانب دعم النساء اللائي يتعرضن للعنف القائم على النوع الاجتماعي، وأكدت على تساوي الفرص للنساء والعمل مع الحكومة لتحسين القوانين والأنظمة ضمانا لحقوق النساء وسلامتهن وكرامتهن والفرص المتساوية. وأضافت في هذا الخصوص:
Therefore, UNFPA is helping emergency care in rural areas of Sudan.
لذلك يدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان الخدمات الصحية في المجتمعات الريفية.
UNFPA cares about women and girls of this country.
صندوق الأمم المتحدة للسكان يهتم بمصلحة النساء والشباب في المجتمع.
And this is why we are supporting women who have been affected by gender-based violence.
لذلك نعمل على حماية النساء الذين تعرضوا للعنف المبني على النوع الاجتماعي.
من جهة تانية، أوضحت المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان أن الصندوق يسعى للتقليل من وفيات الأمهات عبر تجنب التأخير في التبليغ لتلقي الرعاية الصحية، وأكدت أن تنظيم الأسرة أمر أساسي لمساواة وتمكين المرأة والحد من الفقر. وقالت إنها التقت خلال الزيارة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية وعدد من الوزراء والجهات إلى جانب زيارة ولاية النيل الأزرق، ونوهت أن الهدف من الزيارة تحديد التحديات التي يواجهها الصندوق، وأشارت إلى أن تأخير التبليغ يتسبب في تزايد وفيات الأمهات في النيل الأزرق، ونوهت إلى إنشاء صندوق مجتمعي لنقل الحوامل إلى المراكز الصحية وتوفير مواتر وعربات التوكتوك لنقل المرضى. وأضافت في هذا الخصوص:
In the specific case of Damazine and the delay to reach the facility that provides emergency care during childbirth can be a major cause of death for pregnant women.
في الدمازين البعد هو تحدي للحصول على الرعاية الإسعافية اللازمة، والتأخير في الإحالة للحصول على هذه الخدمات يسبب حالات كثيرة من وفاة الأمهات.
بدأت أمس الخميس بكسرة جلسات محاكمة المتهمين في الاشتباكات التي وقعت بين قبيلتي النوبة والبني عامر العام الماضي، وراء ضحيتها قتلى وجرحى. وقالت مصادر من كسلة لراديو دبنكا إن عدد المتهمين من الطرفين أكثر من 10 أشخاص ويواجهون تهما بالقتل العمد والأذى الجسيم. وأشارت المصادر إلى رفع الجلسة إلى بداية أبريل المقبل. وصاحبت الجلسة وقفات احتجاجية خارج المحكمة تطالب بالعدالة. وأضاف ضحية موسى في هذا الخصوص:
اليوم الآن تبدأ المحاكمة، نتمنى أن تكون عادلة، لأنه نحن قانون عادل، ونحن الآن الجهات القضائية عليها مسؤولية تاريخية وأمانة من عند الله، نحن عايزين منهم يحققوا العدالة، وده امتحان لهم هم، وأن هنا نسأل ربنا أن يوفقهم.
لا تزال أزمة المياه بالأحياء الغربية من مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان مستمرة، مع ارتفاع سعر برميل الماء إلى 500 و600 جنيه. وقال أحمد رباح من لجان المقاوم بالأحياء الغربية لراديو دبنجا أن أزمة المياه باقية ولم تبار مكانها، ولا يوجد أي تدخل حتى الآن لإيجاد حلول إسعافية. وأوضح أنهم رفعوا اعتصامهم يوم الأربعاء بعد أن وعدت أمانة الحكومة بالولاية بمعالجة المشكلة في غضون أيام. وأشار إلى تفاقم معاناة مواطني الأحياء الغربية مع دخول فصل الصيف، حيث ارتفع سعر برميل الماء خلال الثلاثة أيام الماضية من 400 إلى 600 جنيه. وناشد المواطنون حكومة الولاية بالإسراع في معالجة الأزمة قبل حلول شهر رمضان. وأضاف أحمد رباح لراديو دبنجا من الأبيض في هذا الخصوص:
كل ما نسمع وعد، يعني إحنا بنلقى وعد جديد. عملنا لجنة من الأحياء الغربية إنه الحاجة دي إذا ما تم علاجها في 10 يوم الكلام ده، إحنا حنصعد وحنقوم نمشي نختار لنا من أي حي من 100 إلى 150 شاب على أساس إنه يصبوا لنا في المويه اللي هي حلت مشكلة مويتنا. المويه دي هي حق أصيل من حقوق كل الناس، لابد إنه الناس تخدمها بشكل فيه نوع من العدالة. بتدي شرق أدي غرب، بتدي شمال أدي جنوب.
وفي ولاية النيل الأزرق تشهد منطقة بوض بمحلية التضامن أزمة حادة في مياه الشرب، مع اقتراب نضوب آخر حفيرة يعتمد عليها سكان المنطقة. وقال عز الدين آدم سليمان لراديو دبنجا إن السد الذي وفر المياه بالمنطقة انهار العام الماضي ولم تتم صيانته حتى الآن، وأوضح سليمان إن حجم الماء المتبقي في الحفيرة لا يفي حاجة المنطقة لأكثر من أسبوع، وأن المقتدرين من سكان المنطقة لجأوا لجلب الماء من منطقة والدبوك الذي يستغرق الوصول إليها حوالي 3 ساعات بالعربة. وناشد سليمان الخيرين والجهات الحكومية بالتدخل العاجل لإنقاذ المنطقة بالإضافة إلى الإسراع في إصلاح السد قبل حطول الأمطار. وأضاف عز الدين آدم سليمان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
دي الهجة مطلوبة من ناحية الصيانة عشان نستعدوا أو منطقة يعني السد يكون جاهز السنة الجاية إنه يشيل كمية بتاعت موية عشان يمد المنطقة بالمياه، بالإضافة لأنه الآن الناس محتاجة لكناكر من الحكومة المركزية، ودي واحدة حاجة إحنا نعمل فيها، لكن لسه بيقولوا من الاجتهادات إنه دايما نبغى مع المسؤولين فوق أساس إنه نحاول نجد تناكر لأنها تجي تمد المنطقة بالموية في الفترة الجاية.
نظمت تنسيقية لجان مقاومة بلدية القضارف أمس الخميس وقف احتجاجية في مدينة القضارف أمام اسطوب بنك السودان للمطالبة بمعالجة إشكالية مياه القضارف. وطلب المتحدثون خلال الوقفة بالإسراع في ملف التحقيق في قضايا الشهداء وتقديم المتورطين إلى العدالة، وشددوا على تشكيل مجلس تشريعي طوري وتمثيل اللجان القاعدية للأحياء، كما أكدوا على العمل الجاد في تفكيك بنية النظام البائد في جميع مؤسسات الدولة، وتمسكوا بإقالة والي القضارف. وأضاف أحد المتحدثين في هذا الخصوص:
إضافة لأزمات المعيشة والخبز وغيرها، نحن أزمتنا أزمة بتاع الإدارة، والآن العالم صار فوق مش إدارة، الناس يتحدثوا عن جودة الإدارة، يتحدثوا عن حزن الإدارة في معايير مختلفة، الآن نحن إدارة زي ما عندنا، خلينا نخش لها معايير جودة ولا غيرها، ده كل ما حاصل عندنا في القضارف، فالأزمة بقت واضحة زي الشمس دي. الرجل الأول على مستوى الولاية ما قادر يعمل حاجة، حوله كله هو أحزاب الدين والفكة، نحن عارفيننا ربايب المؤتمر الوطني ديل، نحن ما عارفينهم، ما عندهم هم ولا عندهم موضوع يقسموا الكيكة على مستوى السلطة في الولاية.
تقدمت هيئة الدفاع عن الشاعر يوسف عوض الكريم الدوش بطلب للنيابة العامة بشطب البلاغ، وذلك لانعدام صفة الشاكي عقب صدور بيان من المدنيين في مجلس السيادة بعدم تفويضهم لمقدم البلاغ. وقالت هيئة الدفاع أن التفويض الصادر غير مستوفي للشكل المطلوب ولم يراعي أصول التفويض من حيث ذكر النيابة المعنية بالوقائع وذكر المتهم والوقائع المراد تقييد الدعوة الجنائية بناء عليها. اتفقت وزارة المعادن أمس مع المجتمع المحلي لقبيلة العبابدة بمناطق التعدين التي تقع في أراضي القبيلة، التزمت خلاله الوزارة بالوفاء بالمسؤولية المجتمعية، بينما ألزم الاتفاق القبيلة بعدم التعرض للأعمال التعدينية المرخص لها بالمنطقة أو تعديهم على المساحات أو المربعات الممنوعة لأغراض التعدين أو تدخلها بأي وجه غير مشروع. ووقع عن وزارة المعادن ووكيلها الدكتور عبدالله كودي، بينما وقع عن قبيلة العبابدة أمير عموم العبابدة سيد أحمد صالح، وألزم الاتفاق شركات الاستكشاف والبحث والإنتاج وكافة الجهات العاملة في مجال التعدين بالمنطقة بسداد النسب المحددة للمسؤولية المجتمعية والخدمات الاجتماعية، وألزم الاتفاق المجتمع المحلي لقبيلة العبابدة بعدم التدخل بأي وجه غير مشروع في أعمال التعدين، إلى جانب إزالة كافة العوائق المرتبطة بالمجتمع المحلي التي تعترض أو تضر بأعمال التعدين المنظم بالمنطقة. رفعت لجنة الإعداد لمؤتمر نظام الحكم الإقليمي في السودان تصورها إلى مجلس السيادة بعد استكمال مهامها الأربعاء. وقال عضو اللجنة أحمد توجد لسان في تصريح عقب الاجتماع الثالث للجنة إن التصور المقدم لنظام الحكم الإقليمي في السودان حوى الأهداف الرئيسية عن انعقاد المؤتمر، وشملت الأهداف ضرورة إعادة التقسيم الإداري الإقليمي وهياكل ومستويات الحكم المختلفة، إلى جانب صلاحيات واختصاصات الأقاليم بما يمكن من إعادة هيكلة الدولة بغرض تخفيض الصرف السياسي والدستوري وتعزيز التنمية وتنفيذ اتفاق السلام وإنجاح الانتقال السياسي وحماية ممسكات الوحدة الوطنية. وأشار أحمد توجد لسان إلى أن تصور اللجنة شامل هيكل المؤتمر بما في ذلك عقد الورش الفنية وتسمية المشاركين، بالإضافة إلى مقترح خاص بمحاور المؤتمر. وأوضح أن اجتماع اللجنة حدد الفترة الزمنية المطلوبة لاستكمال الترتيبات المرتبطة بأعمال المؤتمر وقضاياه ولجانه الفنية، بالإضافة إلى إعداد الأوراق العلمية وميزانية المؤتمر. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فراغها من معالجة قبول الطلاب الحاصلين على نسب عالية في الشهادة الثانوية السودانية والذين لم يتم قبولهم لهذا العام. وقال الأستاذ علي الشيخ السماني مدير عام الإدارة العامة للقبول بوزارة التعليم العالي أن الوزارة رشحت 2047 من أصل 3617 التماسا، وأن من بين المرشحين 875 طالب وطالبة من الحاصلين على نسبة 90 فما فوق من أصل 1652 التماسا من الطلاب الحاصلين على نسبة تجاوزت 90%، وأشار لإخطاء الطلاب للمنافسة فيما بينهم. من جهة تانية، أعلن مدير الإدارة العامة للقبول أن الأسبوع القادم سيشهد فتح باب التقديم لبرنامج المنح بالجامعات والكليات غير الحكومية، حيث سيكون التقديم لها إلكترونيا عبر موقع الإدارة. وكشف السماني أن الإدارة العامة للقبول ستخصص 1265 مقعدا، منها 325 مقعدا لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والمختبرات الطبية للطلاب المتميزين، مع استمرار معالجة قبول الطلاب الحاصلين على أكثر من 90% وفق النسب المعلنة. كشف المهندس عثمان دوالبيت مدير شركة كهرباء السودان القابضة أن قطاعات الكهرباء قد تكون أسوأ مما هي عليه الآن، إذ لم يتوفر وقود الفيرنس الخاص بالتوليد الحراري والإزبيرات المطلوبة. وقال دوالبيت في تصريحات صحفية أن شركة الكهرباء القابضة خاطبت وزارة المالية لتوفير المبلغ المطلوبة، وهي 30 مليون لشراء باخرتين كل شهر بالإضافة للإزبيرات والصيانة لحل الأزمة الحالية. وأشار إلى أن السيناريو الأسوأ قد يحدث في مقبل الأيام، وذلك للاستهلاك الكبير للمياه في التوليد مع اقتراب شهر رمضان وارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك. وكشف دوالبيت عن توقف معظم محطات توليد الكهرباء الحرارية بسبب نفاد الوقود، موضحا أن الكهرباء المتوفرة حاليا يتم توليدها مائيا. وناشد وزارة المالية بتوفير المبالغ المطلوبة للإسراء في شراء الوقود والإزبيرات وصيانة المحطات الحرارية. جدد القائم بعمل السفارة الأمريكية بالسودان براين شوكان الالتزام بدعم قدرات الشرطة السودانية في حماية المدنيين بولايات دارفور، وتقديم الدعم اللازم للجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب والحد من انتشاره. جاء ذلك خلال لقائه أمس وزير الداخلية الفريق أول شرطة حقوق عز الدين الشيخ في مكتبه بالوزارة. وأشاد الوزير خلال اللقاء بمستوى التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجال مكافحة الإرهاب من خلال البرامج التدريبية وتبادل المعلومات خاصة، وأشار إلى دور الشرطة في حماية وتأمين المدنيين بولايات دارفور، ونوه لاستعداد قوات الشرطة للاستجابة السريعة للعمل في التأمين والحماية بمعسكرات المدنيين، مطالبا بتقديم الدعم الفني اللازم لتلك القوات حتى تطلع بدورها كاملة في نشر الأمن والاستقرار. أعلن مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق شرطة عيسى آدم إسماعيل عودة مراكز الشرطة وسط الأمن الشامل بالأحياء مناصفة بين الشرطة والمجتمع في الوقت الذي شهدت فيه العاصمة تزايد في أعمال النهب والسلب. وقال الفريق عيسى في تصريحات صحفية أن وزير الداخلية ووالي الخرطوم تكفلا بتكاليف عودتها. وأوضح مدير الشرطة أن هناك 5 محاور لعمل الشرطة في المرحلة القادمة، من أبرزها محاربة عربات البوكو والمواتر غير المرخصة، بالإضافة إلى الظواهر السالبة وملاحقة الإصابات المنظمة. وكشف عيسى عن عزم الشرطة إقامة أحزمة أمنية في مناطق الحشاشة بولاية الخرطوم، مناشدا المواطنين بعدم حمل مبالغ مالية كبيرة في سياراتهم. وأشار مدير شرطة ولاية الخرطوم إلى خطورة الوجود الأجنبي غير الشرعي وتورطهم في عدد من جرائم القتل وتجارة الحبوب المخدرة إلى جانب صناعة الخمور البلدية. الخبر الأخير في النشرة، عبرت نانكير كوال مولوال الناشطة في مجال حقوق الإنسان بمنطقة أبيي المتنازع عليها السودان ودولة جنوب السودان عن قلقها من تشرد الأطفال بالمنطقة. وقالت نانكير في لقائها بوفد من منظمة Global Aid Hand بأبيي إن هناك عدد كبير من الأطفال دون سن 15 عام تشردوا من أبيي، وأوضحت إن تواجد الأطفال في هذا السن بعيدا عن أسرهم يمثل مصدر قلق للأسر والمسؤولين. وناشدت نانكير المنظمات الطوعية ومنظمات المجتمع المدني في السودان المساعدة في عادة الأطفال المشردين إلى أسرهم بمنطقة أبيي. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم.
النصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجة. أعلنت الحكومة أمس تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في حلقة جديدة من ملفات انتقالية.
يتجدد اللقاء في حلقة جديدة وقضايا جديدة من ملفات وهموم المرحلة الانتقالية.
سيكون موضوع هذه الحلقة المجلس التشريعي الذي يمثل ركنا مهما من أركان هياكل السلطة الانتقالية، وذلك بسبب دوره الحيوي والأساسي في الرقابة على أداء الجهاز التنفيذي وفي إصدار القوانين والتشريعات التي تمكن من إنجاز أهداف الثورة.
من أجل إعداد هذا البرنامج أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنجة استبيان حول تشكيل المجلس التشريعي طرحت من خلاله العديد من الأسئلة.
واحد من هذه الأسئلة يتعلق بفكرة تعيين الأعضاء بدل انتخابهم، وهل سيمثل المجلس بهذه الطريقة مصالح الثورة التي قامت من أجلها، وما هو دور الشارع في هذه الحالة؟
وقحت ديل إذا غارنا ما بيمثلوا الشارع العام. ليه؟ لأن الشارع العام فيه شباب، بل هو نحن في لجان المقاومة، فيه المرأة الكنداكات، وفيهم الرفاق بكفاح المسلح.
وما هي مواصفات عضو المجلس التشريعي المعين؟
محتاجين نحرس الثورة، عشان ما نحرس الثورة نحن محتاجين لناس سوار كويس، والناس الصنعوا الثورة يكونوا جزء من هذا المجلس التشريعي.
وهل يستطيع المجلس التشريعي أن يحد من نفوذ المكون العسكري؟
على أرض الواقع بنجد أنه المكون العسكري في الوقت الحالي هو البارز في قضايا حساسة، مثلا مثل قضية التطبيع.
استمعونا لكل هذا صباح الثلاثاء من راديو وتلفزيون دبنجة، فترقبونا.
راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة،
راديو دبنجة. مع المواطن، خمس دقائق لعكس القضايا في القرى والمدن. مع المواطن.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج مع المواطن. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا عز الدين آدم سليمان من مواطني منطقة بوط التابعة لمحلية التضامن بولاية النيل الأزرق، عشان ما يكلمنا عن مشكلة الموية في المنطقة اللي بتواجه الناس هناك حاليا. أهلا بك عز الدين في راديو دبنجة، ممكن تكلمنا بالحاصل هناك شنو؟
الحاصل بالضبط أنه في سد في بوط، هو المصدر الوحيد لإمداد المدينة والمناطق الحولة بالمياه بتاعت الشرب. والسد حصل له انهيار السنة الماضية في فترة الخريف، يعني كانت كمية الأمطار كبيرة، والسنة دي يمكن حصل له توسيع ذات السد، ولكن ما عمل له مخرج إضافي للمويه، ما عمل له تحسب للطوارئ. جات كمية كبيرة من المياه، وإذا بها يعني تجرف السد باتجاه اتجاه الجريان اللي هو اتجاه الغربي للسد. والسد هو كده بصوف في النيل الأبيض مدينة الرنك. المويه جرفت الردمية أو سد التراب في الناحية الغربية وفرغ المياه، يعني بعد ذلك الكميات تحت المويه الموجوده ثانيه بقت بسيطه، كان طبعا في حفاير مربوطه به بتدخل فيها المويه، بعد ذلك الناس بتاخذ من الحفاير بجاهزه، يعني يلا فضلت الحفاير اللي شايله المويه حتى هي ما كانت ملانه بشكل كويس. فالمهم المويه انتهت، يعني قدام اسبوع ثاني ما حتكون في مويه في بول. حتى الثلاثات والآليات الكبيره جراراتها بتنقل للمناطق الزراعيه وكذا يمكن يوقفوها لها فتره. الان بده القوارب فقط للمدينه، وبرضو الكميات بسيطة بتاعت المويه، لأنه بشغل فترة تشغيل بسيطة برضو خلال اليوم. ومعظم الناس بقت، جزء كبير من الناس بقت تحرك الآليات تجيب مويه من مناطق بعيدة، يعني مثلا والدبوق، وحيفكر بعد شوية أجدي وكده وكلام زي ده. الآن دي كارثة كبيرة جدا، ومفروض السد ذاته تتم الصيانة. جو قبل فترة قفلوا الحتة اللي اتكسرت دي أو انجرفت دي إدارة السدود، أو وحدة السدود وإدارة الري جات واشتغلت الحاجة دي، لكن عشان المعونة الأمريكية برضو عملوا عطاء لشركة مفروض يكملوا الشغل ده، يتم الصيانة بالإضافة لأنه يعملوا بوابات نظام تحكم يعني تحسب الظروف الطوارئ وكميات الامطار الكبيره او اي كميات تاع السيول، على اساس انه الناس ما تحس انه امتلأ بشكل كبير يحاولوا يفرغوا من خلال فتح البوابات دي الهجمه مطلوبه من ناحيه الطافيانة عشان يستعدوا او منطقه يعني السد يكون جاهز السنه الجايه انه يشيل كميات تاعت مويه عشان يمد المنطقه بالمياه، بالاضافه لانه الان الناس محتاجه لكناكر من الحكومه المركزيه، ودي واحده حاجه احنا نعمل فيها، لكن لسه بيقولوا من الاجتهادات انه بدنا نبغى مع المسؤولين فوق اساس انه نحاول نجد تناكر لانها تجي تمد المنطقه بالمويه في الفتره الجايه، خاصه انه رمضان على الابواب الفتره بتاع الصيف كانت المياه بتكون بكميات كبيره ذاتها، وحتى نحن كنا عاوزين نشيل مويه من الرنك لكن التفاهمات ما تمت مع ناس الرنك بشكل واضح يعني مع المدير التنفيذي في المحليه، لانه الرنك قريبه بالنسبه لنا الرنك قريبه وهي الكميات بتاعت المويه كبيره يعني متوفره. في تحرك من قبل امن المنطقه وفي تحرك كان من المدير التنفيذي بانه برضه ناس الرنك تحصل تفاهمات على اساس انه يسمحوا لنا بانه ناخذ مويه يعني.
لكن هسه المعالجات دي ما بتتم في الفتره القريبه يعني
ما بتتم في الفتره القريبه يعني الان الناس مضطره اي زول عنده اله اذا كان استثمار او دار يجيب مويه لمشروع او لبيته او لكذا حيضطر يحرك الته للزول المستطيع يحرك الته يمشي والدبوك ما له مويه حيضطر يمشي لها قليل يعني يعبي مويه يجيبها مسافات بعيده يعني.
بتاخذ كم بالعربيه او بالتراكترات لما تمشي بالحته
دي؟ والله والدبوك دي بالعربيه تقول العربيه اللوري ممكن ساعه ساعه الا ربع يودبوك هذا دي دايرنا 3 ساعات.
بس السعر بتاع البرميل بكم؟
كل حد اللحظة الأسعار عادية داخلية يعني ممكن تكون 600-700 كده، لكن متوقع مجرد ما الناس تجيب المويه من برا يعني حيكون فوق الألف يعني 1000-1500 وما فوق. ليه؟ لأنه الأجهزة غالية والمسافات بعيدة ممكن متوقع ممكن يصل 2000 يعني.
يعني المنطقة بتاعت بوط ما فيها آبار ما ممكن تتعامل فيه آبار التوازية ولا المشكلة فيها شنو؟
بوط يعني من زمن جدا الناس فكرت في فكرة الآبار دي، لكن في المحيط بتاع بوط ما بيجدوا مويه يعني بالصدر وفي صخور وكده، حتى قبل كده اتعملت كرياكات برضه اشتغلت فترة كده وقفت يعني منطقة بوط يعني ما متوفرة فيها مياه في أعماق معقولة يعني عرفتها؟ دي واحدة من الحاجات الناس كانت فكروا فيها وما متوفقوا عشان كده سعوا لإنشاء السد، وقبل السد كانت الحفاير.
لكن هسه الحفائر دي المويه بتكون في يعني في محطات تنقيه ولا الناس بتشيل المويه دي كده بس وبيتم يعني معالجتها
والله في فلتر في فلتر اتعمل في 2009 و2088 لكن ما تم تفعيله يعني الناس دي قاعده تشيل المويه كده وربنا حافظها يعني سبحان الله، وحتى مويه السد ما فيها تلوث مويه طبيعيه والناس بتشرب وما في امراض ما في تلوث ما في مشاكل ناتجه من شراب المويه يعني مويه بوط مويه سمحه. وقبل كده يمكن جات انا قاعد مع يونيسف وعمل تشيك للمويه وقال واحده من السدود المويه نظيفه جدا ما في اي مشاكل.
والتدخل بتاع السد بيحتاج وقت محدد لانه احيانا في اعمال ما بتتم في الفصل بتاعه الخريف.
الشغل المفروض يكون من الان لحد 1/6 اي حاجه داخل شهر 6 فيها خطوره لانه الامطار ممكن تبدا تنزل يعني من الان لحد 1/6 دي الفتره اللي ممكن يكون فيها شغل يعني الان شهر يناير منتصفه انا عندك 4 و5 شهرين اي شغل داخل 6 بيبقى اجتهاد ومجازفات لكن ما شغل بيكون سيف يعني.
من خلال كلامك ممكن توجه رساله لاي جهه انت عايز ممكن يتدخل للمساعده سواء كان السلطات في الولايه او المنظمات الخيريه وغيرها يعني.
والله انا رسالتي اول شيء الجهد ده بيكون بالنسبه لحكومه الولايه صعب، لكن احنا بنناشد يعني مجلس السياده وزاره الماليه الاتحاديه ومجلس الوزراء والمنظمات الدوليه انها ممكن تتدخل تدخل عاجل لانقاذ الناس يعني ومساعدتهم في عبور هذه المحنه يعني.
شكرا لك كثير وان شاء الله نحن بنتابع معكم على اساس انه الناس دي يجد الحل ان شاء الله.
جدا 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 استاذ امين وشكرا لك كثير وشكرا لاهتمامكم اخوه في راديو دبنجا، شارتكم مهمه ان شاء الله تساعدوا الناس في بوط.
مع المواطن 5 دقائق لعكس القضايا في القرى والمدن. مع المواطن
دنيا دبنجا ترتقو بشيش
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس.
Thank you. أعزائي المستمعين هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال هذه الحلقة الورقة التي قدمها الأستاذ صالح محمود رئيس هيئة محامي دارفور، وذلك في أسبوع التحول الديمقراطي الذي يقيم في ود مدني. وتناولت الورقة قضية علاقة السودان بالمحكمة الجنائية الدولية، وسنقدم خلال الحلقة جانب من عرض الأستاذ صالح محمود للورقة.
وأسباب إحالة الوضع للمحكمة الجنائية الدولية، تفجرت الكارثة زي ما قلنا الإنسانية في دارفور بعد اندلاع المواجهات المسلحة بين حكومة عمر البشير والحركات المسلحة في دارفور في العام 2003. تطورت هذه المواجهات وتصاعدت بصورة ملحوظة عندما اختارت حكومة البشير الخيار العسكري بدلا من التفاوض مع هذه الحركات حول المطالب المشروعة لأهل دارفور، والتي ارتبطت بالتظلمات التاريخية التي نتجت عن السياسات التي انتهجتها الحكومات الوطنية بعد الاستقلال. طبعا معروف كلنا دارفور يعتبر أيضا من المناطق الأغلى يعني نمو بسبب السياسات المنشفة. لجأت حكومة عمر البشير إلى استخدام الميليشيات، لاحظ القبلية المسلحة التي عرفت بالجنجويد، في الحرب بالوكالة مع الحركات المسلحة. ومع ذلك فقد ظل المخلوع عمر البشير يصر في إنكار ضلوع نظامي المنهار في الجرائم والانتهاكات التي نتجت عن هذه المواجهات المسلحة. هنشوف إنه الانتهاكات والجرائم اللي ارتكبت في دارفور بشكل مختصر. عدد القتلى في هذه الكارثة تجاوزت نصف مليون شخص، أكثر من 500 ألف، يعني الإحصائيات بين 600 و500، لكن هو أكثر من نصف مليون شخص وفقا لإحصائيات متواضعة من وكالات الأمم المتحدة، لأنه الصراع ما زال مستمر، وبالتالي الضحايا أيضا زي ما سمعنا هو شاهدنا في الأيام الفاتت. تقدر عدد القرى المدمرة بواسطة الطيران الحكومي، أنتينوف وهليكوبترات وقميج وجماعة الجنجويد والقوات الحكومية بحوالي 15,000 قرية. طبعا لأنه دارفور مساحة كبيرة، دارفور مساحتها زي مساحة دولة فرنسا ومساحة ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة، نفس المساحة. عشان كده 15,000 قرية تم تدميرها عن طريق الطيران الحكومي والجنجويد. يقدر عدد النازحين واللاجئين في الداخل والخارج بأكثر من 2.7، يعني العدد بيقترب من 3 مليون نازح في الداخل وجزء موجودين في الخارج. يقدر عدد الذين تم إجبارهم على ترك قراهم ومناطقهم بصورة قسرية، يعني بالإجبار، بحوالي 4 مليون شخص، وهم غير قادرين لحد الليلة إن يرجعوا إلى القرى والمناطق اللي نزحوا منها بسبب انعدام الأمن. 4 مليون موجودين ما قادرين يرجعوا. تم تدمير المحاصيل والمزارع، وتم قطع أشجار الفواكه خاصة في جبل مرة، تم نهب المواشي والممتلكات المختلفة والتي يصب حصرها على سبيل الدقة بسبب اتساع الرقى المستهدفة من إقليم دارفور. تم استخدام، لاحظوا، اغتصاب النساء والفتيات الصغيرات كسلاح حرب. الصراع دائر في دارفور. احنا وصفنا حالات انتهاكات لحقت بطفلات 7 سنوات 9 سنوات، دي حالات متكررة، ده سلاح حرب. إلى جانب العنف الجنسي بكافة أشكاله طبعا ضد النساء والفتيات صغار السن، وكذلك النساء الحوامل أيضا كانوا عرضة. لاحظوا أن غالبية هذه الانتهاكات كانت تتم، يعني بتحدث أمام الأقرباء من الرجال، الآباء، الأبناء، الأزواج، الأقارب، الرجال، باستخدام السلاح. القرآن كان المقصود به إذلال هؤلاء الناس وكسر إرادته وانتهان كرامته الخاصة، لأنهم في وجود السلاح غير قادرين أن يوفر الحماية لهؤلاء الضحايا. هذه الاعتداءات في غالب الأحيان كانت تتم أيضا في إطار الاغتصابات الجماعية، يعني وصار كل مرة يكون في عدد من الميليشيات هي اغتصابات جماعية وتتكرر، وحدثت مشاكل كبيرة بهذا الخصوص. وجدت أيضا أشكال من الاسترقاق الجنسي، بيلموا النسوان في حتة ويتم يعني انتهاك كرامتهم بشكل متكرر وتعسفي، وهن محتجزات. تم اعتداء على مدارس البنات، داخليات البنات زي مدرسة طويلة الثانوية هاجموا الجنجويد هذه المدرسة، ونتيجة لهذا الحادث يعني في حالات انتحار حصلت بين الطالبات في هذه المدرسة، أنه البنات قالوا أفضل ينتحروا بدل ما يكونوا عرضة للانتهاك من قبل الجنجويد. تم تدمير المنشآت العامة زي المدارس، شفاخانات، أسواق، مستشفيات، إلى جانب تسميم مياه الآبار. في الورقة اللي هي العنوان بتاع علاقة السودان بالمحكمة الجنائية الدولية، أنا أخذت العنوان عشان نتكلم في موضوع ظل يثير الكثير من الجدل. عمر البشير كان بيتكلم باستمرار إنه السودان غير خاضع لسلطة المحكمة الجنائية، وإنه ما المحكمة الجنائية ما عندها اختصاص في السودان، وظل يكرر هذا، وظل يرفض التعاون مع المحكمة الجنائية، وظل يكرر إنه تدخل المحكمة الجنائية فيه كثير من الانتهاك في السيادة الوطنية. دي الحجج اللي كان بيستند عليها. الورقة ليست ورقة أكاديمية، يعني ما حنتكلم عن طريقة عمل المحكمة والإجراءات فيها لأنه ده موضوع براه، لكن حنتكلم عن علاقة السودان بالمحكمة، نشأت كيف وتطورت لوين، وفي الأثناء نستعرض بعض المعلومات. هذه هي فكرة الورقة. طيب العلاقة دي نشأت منذ البدايات الأولى التي شهدت جهود بعض الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة في السعي إلى عقد المؤتمر الدولي في روما للاتفاق على ميثاق لقيام المحكمة الجنائية الدولية الذي كان حلم البشرية منذ قرون. تم هذا اللقاء في العام 1998، ده المؤتمر. المؤتمر توصلت الدول المشاركة إلى إقرار قانون المحكمة المعروف بروم ستاتيوت اللي هو قانون روم. ظهرت المحكمة الجنائية بعد ذلك إلى الوجود في العام 2002. لاحظوا هنا بعد كده، شارك السودان أو وفد السودان بفعالية في المناقشات التي نتج عنها إقرار نظام روم. المنشئ لقانون المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك وفي السودان شارك في صياغة النصوص القانونية ذات الصلة بالمحكمة. ده من 98. وفد السودان تحدث عن الميثاق نيابة عن وفود بعض الدول العربية التي شاركت في هذه المناقشة. كان هو المتحدث الرسمي كمان. بعد ذلك وقع السودان على نظام المحكمة ولكنه لم يصادق عليه. دي برضو معلومة. بالتالي ليس صحيحا ما ظل يروج له نظام عمر البشير بأن علاقة السودان بالمحكمة الجنائية نشأت بسبب إحالة مجلس الأمن للوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية. يعني ما جاء فقط لأنه تمت إحالة السودان، شارك في إنشاء هذه المحكمة. كذلك ليس صحيحا أن الإحالة كان القصد منها استهداف شعب السودان. برضه هو كان بيخلط الأوراق. المحكمة تتكلم عن المجرمين المعروفين وبيقول إنه ده استهداف للسودان، وده خلط متعمد لأنه المحكمة لا تستهدف الدول. المحكمة ما بتستهدف الدول، المحكمة تستهدف الأشخاص اللي مشتبه بهم في إنهم ارتكبوا الجرائم الدولية الثلاثة: الإبادة الجماعية، جرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانية. ده شغل المحكمة.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
لا فرقة خلوه السلاح،
فالحوار والشورى يتحقق نجاح.
لا دواس لا فرقة خلوه السلاح،
فالحوار والشورى يتحقق نجاح.
بكرة في وادينا به الصباح، نبني دارفورنا الجديد بالجد والكفاح.
سلام للإنفة بالعهد اليمين، من أولاد لأمجاد النعيم.
شوفوا كم ضاعت سنين، جردت أطفال كتار،
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
حقيقة يعني احنا عايزين نعمل توعية بخصوص حاجة واحدة. اول حاجة طبعا موضوع الزيادة في الحالات دي خلاص احنا ما حنتكلم عليه تاني، أو الحديث في موضوع التوعية والأشياء دي كلها الآن بقت متروكة لوزارة الصحة يعني بقانون الطوارئ. يعني ما حنتكلم على حاجات بخصوص الكورونا أو الأعداد أو الأعداد الممكن تظهر أو الحاجات دي الآن دي ما من اختصاصنا. أنا بس عايز أنبه المواطن السوداني على حاجة واحدة يا أخوانا. أنا بس يعني أتمنى إنه الكلام ده يعني يصل الناس. أنت الآن عندك مشكلة بتاعت كوادر طبية يعني حرج شديد. الآن يعني في بعض المستشفيات في أستاف طبي يتعرض للحجر يعني بسبب الإكسبوجر اللي هو تعرضوا لحالات اشتباه أو حالات مؤكدة. الحكاية دي يا أخوانا لو ظلت بالطريقة دي أنت قد تصل مرحلة ما تلقى لك طبيب في المستشفى. يعني أنت ممكن كمواطن سوداني بيقرشك ده إن شاء الله كان عندك مليارات كان بيجيك منو داك داير تمشي مستشفى خاصة قد لا تلقى دكتور، ممكن تلقى لك مستشفى خاصة كاملة مقفلة. ليه؟ لأنه حالة بتاعت اشتباه أو حالة مؤكدة الإصابة دخلت المستشفى. فأنت بعد ده المستشفى طبعا بيكون عندك قريب 19-20 نفر من الستاف قفل، أو ممكن يكون عندك الطاقم الإداري أو الريسبشن كله تحير خلاص يعني أو بقى مشتبه بها ومش العزل. فأنا بفتكر الناس يعني توعى للقصة دي. أنت ممكن بكرة تكون شايل لك مريض عنده زايدة ما تلقى زول يعمل لك له عملية. الناس ماخذ الموضوع ده بقمة السبهللية والبساطة يعني ما دايرين يوعوا. يا أخي وزير الصحة لما يقوم بنفسه يقول ليك إخواننا أنا إمكانياتي ضعيفة، يعني زول ده للمرة الألف يا إخواننا أنا بقول زول ده ما ورث نظام صحي. يعني الناس ما تقعد تلوم أو تقول والله إقالة وزير الصحة. وزير الصحة ده إخواننا ما عنده ذنب. وزير الصحة ده جطر عليه على 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 لا شيء، مش نظام صحي. يعني 30 سنة الفاكهة دي ما في أي نظام صحي في البلد. فهو ما حيكون عنده عصا موسى إن هو يعمل لكم نظام صحي في يوم وليلة. فهو بقدر الشيء المتوفر ده يا أخواننا الناس تكون شوية كده منطقية. العيش ده أنت ما حتموت لو ما أكلت عيش. يعني عندك الدقيق ده لو جبته كلنا حسي الآن جبنا دقيقنا في بيتنا الناس بتعمل اللي بتقدر تعمله. لكن الكورونا دي أخواننا كان ضربت السودان، إحنا عندنا مشكلة كبيرة بالمناسبة. الكادر الطبي ده أنت حتبقى تفقد واحد ورا الثاني، ونحن ما عندنا enough PPE اللي هي ال personal protective equipments دي ما عندنا كفاية. أي نعم جانا دعم من برا وصل عندنا المستشفيات يعني كتر خيرهم، لكن ستيل النمبر ده هو ما كافي إن هو يواجه الجايين. شنو يعني على حسب الريتس أو الأعداد اللي بتزيع وزارة الصحة كل يومين. يعني إحنا في الأول كنا منزيع واحد كل يومين، بعدين منزيع اثنين كل 8 يوم. حسي الآن يا أخواننا يعني ظاهرة الفاتح عز الدين رب 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 دي هدي بس بدأت تجي رب 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 دي. فأنا أفتكر الناس بس تكون حريصة في الحتة دي. يعني الليلة الواحد صحى الصباح سمع ليه 3 جوامع حوالينه بتقيم في الصلاة. إخوانا ده ما تحدي، ده ما فترة بتاع التحدي سياسي. يعني أنت ما تستعمل راية الدين عشان أنك تعمل تحديات سياسية في الدولة أو تعمل بلبلة أو زعزعة. كويس؟ ما ممكن الحرمين قفل والحج يتلغى وانت هنا بتقيم في الصلاة. يعني خاتي الناس جنب بعض وبتقيم في الصلاة. إخوانا دي حاجة مخجلة بالمناسبة، دي ما حاجة أنت يعني تؤجر عليها يعني. وما ممكن يوم الليلة إمام يقيف يقول وقفوا العيش بعدين أنا بوقف الصلاة. يا أخي إحنا قاعدين وين يا أخي؟ أنت ما تبدأ بنفسك. يعني أنت في الدين ده أبدأ بنفسك يعني، ما تبدأ بالناس التانين. أفرض الحكومة جاهلة يا أخي ما وقفت العيش، أنت الإمام المفروض تنصح الناس وتمنع الضرر، تقول وقفوا العيش بعدين أنا بوقف الصلاة. إخوانا ده ما كلام منطقي. يعني انت ليه تصحى الصباح تسمع لك 3 جوامع قدامك هنا ده بتقيم في الصلاة؟ شنو ده؟ What is this؟ يعني انت ما ممكن انت تشارك في حاجة زي دي. يعني الوزارة زعت لك 26 حالة exponential rate very high. يعني انت بتزيع بعدين انت عندك اكبر نسبة وفيات في العالم الان، انت عندك 13% وفيات. يعني بيخش ما بيمرق عندنا. فبس رجاء يا اخوان الناس تعي للحاجة دي وتكونوا انتوا عارفين انه انت اذا فقدت الكادر الصحي بتاعك، ودي حاجه نحن بدينا نشوفها بعيننا حسي، يعني قرشك ما هيعالجك. والمستشفيات الحكوميه حدث والله حرج، انت ما ورثت نظام الانقاذ ولا حاجه، ما ورثت اي شيء من نظام الانقاذ. فرجاء بس الناس يعني تعي الحكه دي. والحكايه بتاعت الحجر الصحي ال3 اسابيع دي اخواننا الناس تاخذها سيريس. احنا ما عارفين حسي الحايمين بالكورونا كم، عشان كده عايزين باي طريقه يحصروا العدد ده. يعني وزارة بأي طريقة حسي دائرة تحصل العدد ده في النطاق ده يعني. فwe don't know the actual number and wandering around في العاصمة عندنا كمشي كده كل زول قعد في بيته. فرجعنا الناس بس يعني تمشي بالأدفايس دي ونشوف نحن هنمشي على وين. ورسالة أخيرة لكل الجهات الداعمة، يعني كان السياسية منها، كان الوطنية منها، كان الناس اللي خارج البلاد، احنا عايزين PPEs Personal Protective Equipments في الهوسبيتلز، يعني أي زول يقدر يوفر لينا، وما عندنا والله بريفرنس سياسي. يا أخي لو إنت كوز عندك PPE جيب لينا، لو إنت يا أخي جيش أو إنت حرية وتغيير أو إنت دعم سريع أو إنت أي حاجة جيب لنا بس PPEs دي، إحنا كان جاب لنا الشيطان حنشيله منه. فما ممكن يوم الليلة يا أخي نحن نقعد استعمال السياسة، يعني ده سيء في مرحلة زي دي إن الواحد يعني يبدأ الناس يبدوا يستعملوا البوليتيكال كارتس بتاعتهم، ديل عاملين مظاهرات في الشارع وديل ما عارف يحرشوا هنا ودي يحرش الأئمة ودي إخوانا الموضوع ده حسي ده لعيب عيال حسي. الكورونا دي ممكن تجيك في بيتك أنت اللي قاعد تحرض الناس ده، فرجاء يعني الناس كلها تتحلى بالمسؤولية في الفترة دي عشان إحنا نقدر نعدي من الحكاية دي. يعني
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
أنا المطلة محمد حسن الشيخ، وشارك في التوعية بمرض كورونا بقصيدة إبادة للشاعر والدي محمد حسن الشيخ حفظ الله الجميع. لازم نغيظ فيروس كورونا، فكيف نغيظ هذه الكورونا؟ ما نمشي لناس أو يجونا، ما نمشي لناس أو يجونا، مهما يحصل نادوا لنا أو دعونا، أو في قلوب أو دعونا، بالعدوى ممكن نتعبهم وبالتالي برضه يتعبونا. وما نصافح، ما نصافح مهما كان إنسان نريده، مهما كان إنسان أخونا، وما نخلي عيالنا عرضة للتلوث والإصابة يعرضونا، وما يفتح الأبواب بتاتا، وما يفتح الأبواب بتاتا، فالمداخل بعض أحيان خاؤونا، فالمداخل بعض أحيان خاؤونا. وبرضو لازم يسمع السلطات تدبر بالنصائح في شؤونا، نغسل الأيدي المطهر في الأهل أيضا نؤثر بالرسائح نرسل، صعبة جدا هذه الأزمة وشجونا، صعبة جدا هذه الأزمة وشجونا. شوفوا كيف بقت الشوارع خالية من خير وفنونا، يا أهل سوداننا كيفكم، يا أهل سوداننا كيفكم، سامحونا فلنخاطب كل واحد، ما في غير وعيك معونا، ما في غير حذرك معونا، ما في غير حذرك معونا. فأيوة لازم فلنقاوم، بل نبيد جيش الكورونا، بل نبيد جيش الكورونا، ولنخاطب يا عصابة السوق كفاية، يا عصابة السوق كفاية بالجشع ما تخنقونا، يا عصابة السوق كفاية بالجشع ما تخنقونا. ويا أهلنا دقيقة فضلا، ويا أهلنا دقيقة فضلا، أسمعونا نرفع الدعوات نصلي، نرفع الدعوات نصلي، تنجلي الكربة وتعدي وترجع الأيام حنونة، ترجع الأيام حنونة. أمر مزعج هذه البلوى الكورونا، هذه البلوى الكورونا. من نطلة محمد حسن الشيخ، الرياض، 2020.
يا وطني العزيز يا أول وآخر، أهتف بحياتك بحب وفاخر. يا وطني العزيز يا أول وآخر، أهتف بحياتك بحب وفاخر.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين، وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا يوم الجمعة الموافق 19 مارس من العام 2021. تزايد عدد الإصابات والوفيات بسبب كورونا في السودان وقرار بإلزامية الكمامات للعاملين في القطاع العام والخاص. تزايد وفيات الأمهات في النيل الأزرق، والأمم المتحدة تعلن دعمها لبرنامج الإنذار المبكر لحماية النساء في دارفور. بدء محاكمة المتهمين في الاشتباكات القبلية بكسلة، ومحامو الدفاع عن شاعر الدوش وطالبون بشطب البلاغ. أزمة مياه حادة في الأبيض وأجزاء من النيل الأزرق، ووزارة التعليم العالي تعلن قبول أكثر من 2000 ضمن معالجات القبول. وزارة المعادن تتفق مع المجتمع المحلي لقبيلة العبابدة بمناطق التعدين بعدم التعرض للأعمال التعدينية المرخص لها بالمنطقة. لجنة الإعداد لمؤتمر نظام الحكم الإقليمي في السودان ترفع تصورها إلى مجلس السيادة، والتخوف في منطقة أبيي من تشريد الأطفال عمر 15 سنة. مدير شركة كهرباء السودان القابضة يقول أن قطعات الكهرباء قد تكون أسوأ مما كانت عليه الآن إذا لم يتم توفر الوقود والإسبيرات المطلوبة. مدير شرطة ولاية الخرطوم يعلن عن عودة مراكز الشرطة بسط الأمن الشامل بالأحياء، مناصفة بين الشرطة والمجتمع تحسبا من تزايد في أعمال النهب والسلب. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. ربنا يدي العافية للجميع. إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.